هذا أحد مظاهر العداوة، أن الشيطان ينزغ بينهم. متى ينزغ بينهم؟ يعني الجاهلية حرموا ترون أشياء، ليس فقط أحلوا محرماتهم، أيضا حرموا على أنفسهم أشياء حلال افتراء على الله. يجب على المؤمن يعني وحين يربي نفسه ويشتغل بتزكية نفسه أن يعرف هذا العدو، وأن يتعلم ويعرف تاريخه ومسالكه وحبائله وطرقه وأدواته وتاريخه. وهي مادة لا تعدو كونها مذاكرة في باب من أبواب العلم والإيمان، والتي أسجلها لصالح مبادرة منصت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحلقة الرابعة، ونحن في المحور الثالث، لازلنا في المحور الثالث، وهو مسالك عداوة الشيطان. انتهينا من ثلاثة مسالك، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنذكر الثلاثة المسالك الأخرى. المسلك الرابع وهو إفساد المجتمعات بفتنة النساء. المسلك الرابع إفساد المجتمعات بفتنة النساء. الشيطان منذ البداية أدرك أن في الطباع البشرية والغرائز الإنسانية مدخلا مهما في تحقيق وعده بإضلال بني آدم. ومر معنا حديث أن الشيطان لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم، لما صوره الله سبحانه وتعالى قبل أن ينفخ فيه الروح، طاف به الشيطان فوجده أجوفا، فعلم أنه لا يتمالك. في الحديث الآخر أنه لما رآه أجوفا كان يدخل من فمه ويخرج من دبره، كأن الشيطان يختبر قدراته في الدخول في داخل ابن آدم أو في داخل آدم. فليش؟ لأنه هو الداعية الأكبر للفاحشة. الشيطان هو الداعية الأكبر للفاحشة، هو إمام الداعين لها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا في سورة النور، سورة النور مدنية، بمعنى أن الخطاب هنا هو للجماعة المسلمة الموجودة في المدينة، للمجتمع. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. خطوات الشيطان توصل إلى الفحشاء والمنكر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يصور المرأة في عين الناظر لها على أحسن هيئة، يعني حتى لو كانت محجبة، حتى لو كانت في كامل حجابها، يصورها الشيطان في عين الناظر لها على أحسن هيئة، ويحرك شهوته تجاهها. عن جابر رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا إخبار عن حالة الإبصار من الرجال، وليس خبر عن حقيقة المرأة. يعني الشيطان يعرف غرائز الناس فاتخذها مسلكا للإغواء. ولذلك قال ابن الجوزي: أي أن الشيطان يزين أمرها ويحث عليها، وإنما يقوى ميل الناظر إليها على قدر قوة شبقه، فإذا جامع أهله قل المحرك وحصل البدل. طيب، يتجلى هذا المسلك الشيطاني الذي هو إفساد المجتمع من خلال فتنة النساء، يتجلى في أمرين عظيمين قد يلتقيان وقد يفترقان، وهما الإيقاع في الزنا والإيقاع في العشق. الإيقاع في الزنا والإيقاع في العشق. الإيقاع في الزنا كما قال الله سبحانه وتعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. أذن الله سبحانه وتعالى إذنا قدريا أن يظفر الشيطان بذلك. لذلك قال ابن عباس في تفسير الآية، قال: أولاد الزنا. الزنا من أعظم الفواحش. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الرازي له كلام ملخص، له كلام مفصل، وله كلام ملخص لما فصله. يقول فيه: وأما كونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتماله على فساد الأنساب الموجبة لخراب العالم. لاحظتم كيف نقول أن المجتمع يفسد بفتنة النساء؟ كيف يأتي يفسر هذا الرازي فيقول اشتماله على فساد الأنساب الموجبة لخراب العالم، وإلى اشتماله على التقاتل والتواثب على الفروج، وهو أيضا يوجب خراب العالم. وأما المقت في قوله تعالى أنه كان فاحشة ومقتا في الآية الأخرى، قال وأما المقت فقد ذكرنا أن الزانية تصير ممقوتة مكروهة، وذلك يوجب كونها ممقوتة ومكروهة يوجب عدم حصول السكن والازدواج، وألا يعتمد الإنسان عليها في شيء من مهماته ومصالحه، فتعطل على وجه الحقيقة. يعني معنى كلام الرازي أنها تتعطل المرأة، وليست تتعطل المرأة ببقائها في البيت كما يقال الآن، إنما تتعطل بارتكابها للفاحشة. قال وأما أنه ساء سبيلا فهو ما ذكرنا أنه لا يبقى فرق بين الإنسان وبين البهائم، لا يبقى فرق بين الإنسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكران بالإناث، وأيضا يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبورا بشيء من المنافع، إلى آخر ما قال رحمه الله. إذا كان هذا على مستوى الارتكاب، فكيف بشيوع الزنا؟ كيف بإباحته في النظم والقوانين تحت مسميات مختلفة يلتبس فيها الحق بالباطل، كالحرية ومفهوم الأسرة العالمي، أو أحيانا بأسماء بديلة عن الأسماء الحقيقية، مثلا الحمل خارج إطار الزوجية هو الزنا يعني في الأخير، الحمل خارج إطار الزوجية ويضعون له قوانين وتشريعات، وغير ذلك من التلاعب بالألفاظ ونحت المصطلحات التي يضل بها كثير من الناس. كيف بالدعوة إلى حرية الجسد وحرية الجنس؟ هذه الأشياء التي تتنادى إليها هيئات الأمم ولجان عالمية ومحافل كبيرة ومؤتمرات وندوات، مؤتمر السكان على سبيل المثال مؤتمر عالمي ويتكرر يقام بعد كل فترة، كل انعقاد فقط هو في بحث مسألة حرية الجسد وحرية الجنس. وهذا يدلك على تسلط الشيطان اليوم، تسلط الشيطان على مفاصل في العالم، على مفاصل في العالم مثل الهيئات الأممية ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه مسالك مهمة في إفساد المجتمعات وإضلالها وإبعادها عن الصراط المستقيم. هذه النقطة الأولى، الإيقاع في الزنا. النقطة الثانية الإيقاع في العشق، والعشق هو الإفراط في الحب. هذا هو الذي دفع امرأة العزيز إلى مراودة نبي الله يوسف عليه السلام، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي شق شغاف قلبها، الحجاب حجاب القلب شقه حتى وصل إلى فؤادها حبا. بالرغم من أن العاشق لا يكون يعني بالضرورة أن يكون هو فاحشا أو منتهكا للحرمات، إلا أن الشيطان في أقل الأحوال قد ظفر منه بتعلق القلب بغير الله، يصير القلب متعلق بالمحبوب، وهذا يعني تعلق بغير ما أحل الله. لذلك فإن العشق نوع عبودية، فيه عبودية يصرفها العاشق للمعشوق. ابن القيم له كلام مهم يقول في غاثة اللهفان، يقول فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيما، والتتيم التعبد، فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار محابه على حب الله وعلى ذكره والسعي في مرضاته. لاحظ أنه يصل الإنسان في تعلقه إلى أن يقدم مراضي هذا المحبوب ويقدم محابه وشوقه على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى حبه. يقول فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجل، ما هو شرط أنه يسجد، لكن القلب هو الذي سجد. يقول فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجل، يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، كلام ابن القيم يقول العشق والشرك فيهما بينهما تلازم. يقول وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين، انتهى كلامه رحمه الله. لاحظتوا كيف هذا كلام مهم جدا في قضية تعلق القلوب بالمحبوبين، فإن هذا انصراف عن التعلق بالله وحب الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة ونحو ذلك إلى المخلوقين، إلى المخلوقين. فكيف إذا تجاوز هذا العشق، كيف إذا تجاوز إلى السلوكيات المحرمة؟ نحن نتكلم فقط عن الحب، عشق الإفراط في الحب الذي هو العشق. فكيف إذا تجاوز إلى المواعدة وإلى اللقاء والحديث والنظر ونحو ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه إيقاع شيطاني يوقع الإنسان في هذا النوع من المعاصي. قال ابن تيمية المشهور من لفظ العشق هو محبة النكاح ومقدماته، فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق وسماع كلامه أو مباشرته بالقبلة والحس والمعانقة أو الوطأ. تمام؟ إذن هذه مخاطر. لا ما أقول والله هذه صديقة أو تقول هي هؤلاء أصدقاء مثلا أو حبري أو كذا، هذا كله من تزيين الشيطان اللي مر معنا في الوساوس، أن الشيطان يزين هذه الأعمال ويقول مجرد صديق ويعني مجرد فضفضة ومجرد كذا. لا، هذه كلها مخاطر. الشيطان للإيقاع الناس في الزنا وفي العشق فتح لهم ثلاثة أبواب، فتح الشيطان للناس ثلاثة أبواب هي التي توصل إلى هذه الأماكن. الأول باب الاختلاط، باب اختلاط الرجال بالنساء، هذا باب يودي مباشرة إلى العشق أو إلى الزنا أو إلى كليهما. ليش؟ لأن أصلاً الطبيعة الخلقية والنوازع الفطرية الموجودة في الرجال والنساء تتأجج حال الاختلاط، هذا شيء طبيعي، يعني هذا شيء فطري فسيولوجي، ما هو يعني ما هي مسألة تتعلق بالعقل أو العواطف أو كذا، هذه أشياء يعني ليست بمقدورنا. ولذلك أصلاً في حديث عن 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 الحب، ما هو الدافع للحب أصلاً بين الرجل والمرأة؟ يعني بعض المحققين يقول هو الميل الفطري، فطرة الإنسان أن الرجل يميل إلى، يعني جنس الرجل يميل إلى جنس المرأة وجنس المرأة تميل إلى جنس الرجل، غير مسألة جمال، يعني هذه تأتي بعد ذلك، مسألة الجمال، مسألة الأخلاق، هذه كلها تأتي بعد الميل الفطري الحقيقي. باب الاختلاط هو يريد أن الاختلاط يكسر هذه الحواجز وهذه الحجب. هناك حاجز بين الرجل والمرأة، هي تتحجب، هي تبقى في البيت، الرجل يخرج يغض بصره على أي واجب، أن يغض بصره ويحفظ نفسه وينتبه لنفسه وهكذا. الاختلاط يكسر هذه الأشياء، وهذا من أكبر الأسباب التي دفعت امرأة العزيز لمراودة يوسف عليه السلام. ممكن يكون هناك حب، يعني ممكن من يعني لما شاهدته أحبته مثلا أو كذا، لكن لما صار هناك اختلاط، هذا الاختلاط يكسر كل الحواجز، حتى في الأخير راودته وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذا لم يأتي إلا بعد اختلاط. الخلطة تورث الألفة، تورث المودة، تورث الاهتمام، ترفع الحرج، تزيل التحفظ. هنا يجد الشيطان فرصته في الدلالة على المحظور، فيزين صورة المرأة في عين الرجل ويزين صورة الرجل في عين المرأة، وذلك حتى وهم زملاء مثلا في العمل في المحل في كذا، يحبون بعض يعني أو لا يجدون غضاضة، لأن أصلا ما يظهر في هذه الأماكن إلا أفضل ما في الإنسان، ليس مثل الرجل وزوجته هم يظهرون كل شيء لبعضهم. لكن الناس في حال الاختلاط في غير هذه المواقع، في غير موقع الأسرة، ما يظهرون لبعضهم إلا أفضل ما لديهم، هذا الشيء الطبيعي. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هنا واجب على النساء هو القرار في البيوت حتى لا يفتح الباب الموصل إلى العشق وإلى الزنا والتي بها يحصل فساد المجتمعات. قال مجاهد قال كانت المرأة في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. كون المرأة تمشي عادي، كون المرأة خرجت عادي، كونها تمشي بين يدي الرجال هذا هو تبرج الجاهلية. قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما إذا اشتمل الاختلاط على خلوة، يعني فوق الاختلاط خلوة فقط رجل وامرأة، فإن الشيطان هنا يكون أقرب إلى كل واحد منهما من الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هنا الشيطان يكون حاضرا ويكون مؤججا لشهوة كل واحد من الاثنين. ليش؟ هو يريد الإيقاع في الفاحشة الكبرى، إذا لم يستطع أوقعهما في مقدماتها من الكلام والنظر والمماشرة والملامسة والتقبيل. انظر كيف خطوات الشيطان. هذا الباب الأول. الباب الثاني، باب الأول باب الاختلاط، باب الثاني باب التعري. والشيطان حرص منذ البداية على الوصول إلى هذا الباب، كما مر معنا في قصة الجنة، لأنه لا هذا الباب لا يفتح إلى خير مطلقا، ما يفتح إلا إلى أنواع الشرور والفتن. فحينما حرض الشيطان آدم على الأكل من شجرة أراد بذلك إيقاعهما في معصية الله التي تتسبب في تعريه، يعني هو أراد إيقاعهم في المعصية. ليش؟ لأنه يعلم أن هذه المعصية سوف تتسبب في تعريهما، فإذا تعروا بدأت حصول الإشكالات. قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد القصة في سورة الأعراف قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إيش صار؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ترون هذه مشكلة ضخمة. حتى ابن عاشور يقول كان أول معلم من معالم الحضارة الإنسانية هي الستر، لأن آدم لما قال الله سبحانه وتعالى وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، هذا أول عمل قدمه آدم تجاه ذاته أنه يستر نفسه، فالستر هو أول معلم حضاري. لاحظوا أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات، الستر هو أول معلم حضاري علمه الله سبحانه وتعالى الإنسان. وآدم هذه بالفطرة، يعني بالفطرة التي أودعها الله فيه قام يستر نفسه. على كل حال التعري مقصد من مقاصد الشيطان. قال ابن عاشور عن هذا ليبدي لهما سوآتهما، ها ما وري عنهما من سوآتهما، قال هذه أول وسوسة صدرت عن الشيطان وأول تضليل منه للإنسان. لاحظت كيف هذا التعري أنه خطير. التبرج هو إظهار المرأة لزينتها وما تستدعي به شهوة الرجل، هذا اسمه تبرج، أن تظهر الشيء الذي يفتن الرجل، وهو جزء من التعري يعني، سواء كان في مشيتها أو ملابسها أو إظهار حليها أو إظهار شيء من جسدها، فإن الشيطان والحالة هذه أشد استشرافا لها وتزينا في نظر الرجال. يعني إذا كان الشيطان أصلا يستشرف المحجبة فكيف إذا أظهرت يدها أو نحرها أو وجهها أو شعرها أو شيئا من قدميها، يكون أكثر دافع للشهوة. ولهذا كان لما كان الكفار يطوفون بالكعبة عراة ذكر الله أنهم أولياء الشيطان، كما في قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وذكر سبحانه أن تعريهم هذا فاحشة، كما في قوله وإذا فعلوا فاحشة، المقصود هو طوافهم بالبيت عرايا. قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لاحظوا أن الشيطان يزين التعري أحيانا إلى درجة أن يشرعه، يجعله نظاما قانونا، يجعله مفيدا نافعا صالحا، يجعله أجرا. لاحظ كيف يصل الشيطان في تزيين هذا التعري. قال الله سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. طيب الباب الثالث، نحن قلنا باب الاختلاط وباب التعري، الباب الثالث الذي يدخل منه الشيطان بغية الإيقاع في الزنا والعشق والذي من خلاله تفسد المجتمعات، باب الغناء والعزف. باب الغناء والعزف بآلات الطرب والموسيقى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في إذنه للشيطان قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد بالغناء والمزامير. لذلك لاحظتم أكثر كلمات الأغاني والشيلات هي في ماذا؟ ما هو الموضوع؟ ما هو موضوع الأغاني الموجودة اليوم والكليبات والشيلات؟ الشوق والغزل والحب واللقاء ونحو ذلك، هي داعية لهذا الأمر. ولذلك لما يحضرون في الغناء، لما تحضر الجماهير الغناء يصيبها مثل السكر، يصيبها مثل التوجد الصوفي، يغيب العقل، حتى أنهم يعني يفعلون بعض المنكرات وهم لا يشعرون، وذلك أثناء الغناء. ابن تيمية يقول من أقوى، ابن تيمية له كلام خطير، يقول من أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة، فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش، فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه، وإن كان القلب في عافية من ذلك، إذا كان واحد صاحي برضو يصاب قلبه، قال وإن كان القلب في عافية من ذلك جعل فيه مرضا، كما قال بعض السلف الغناء رقية الزنا. تأمل أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المباركة، تأمل هذه الأبواب، باب الاختلاط، باب التعري، باب الغناء، المولجة إلى العشق والزنا، والتي بها يحصل إفساد المجتمعات. ها؟ تأملوا ذلك، تأملوا كيف أن الشيطان أطاعه أقوام كثيرون في هذه الأبواب، بل استحدثوا لها العديد من المخترعات التي تسهل الولوج منها إلى المعصية والولوغ في أوحالها. انظر على سبيل المثال هذا البث الفضائي الموجود اليوم من خلال القنوات التلفزيونية، انظر إلى شبكة الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه سهلت الافتتان بمسألة النساء والنظر إلى مفاتنهن والحديث معهن، وروجت للتعري وزينت السفور، وجعلت من الغناء أمرا طبيعيا وأمرا جميلا، ها؟ الجمال، يسمونها الجمال، بل لا يكاد ينكر، بل أعلت من شأنه، وجعلت المؤمن اليوم أمام امتحان حقيقي، امتحان أمام فتنة النساء، أمام هذه الفتن الثلاثة، مسألة الاختلاط والتعري والغناء. نعوذ بالله من الشيطان ونزغاته. هذا انتهينا من مسلك، انتهينا من مسلك إفساد المجتمعات بفتنة النساء. نأتي للمسلك الخامس، وهو إفساد المجتمعات مرة أخرى، ولكن باختراع العادات والأعراف والنظم الاجتماعية. هذا مسلك آخر، هذا مسلك، هذا الأول مسلك شهوات، الثاني مسلك شبهات، مسلك أفكار. وقد أبان الله سبحانه وتعالى عن هذا المسلك، قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا النصوص هي التي تهديكم وتصلح حال المجتمع، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هي أفضل، هي كذا، عملوا عليها في أبحاث موجودة في دراسات. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني أن الحقيقة هي أن الشيطان هو الذي صدهم عما أنزل الله، وهو الذي دلهم على التمسك بما وجدوا عليه الآباء. فهذا مسلك يحتال فيه إبليس على المجتمعات المسلمة خطوة خطوة، حتى يصل بهم إلى الانحراف عن منهج الله وشريعة الله سبحانه وتعالى، بل يوقعهم في الكثير من الضلالات بعد أن يزينها ويحسنها في أذواقهم من خلال أساليب الإقناع التي يقوم بها جنود إبليس اليوم في المجتمعات، وما يملكونه من الأدوات النافذة في المجتمعات، مثل القوانين، مثل الفن، مثل الإعلام، مثل مراكز الدراسات وغيرها. قد يصل إبليس بالمجتمع إلى الإشراك بالله. نحن مر معنا قصة نوح عليه السلام، وأنه أرسل إلى قوم هم أصلا كانوا على التوحيد، لكن مع الوقت زين لهم الشيطان وقال لهم يعني خطوة خطوة حتى أوصلهم إلى الشرك. يعني قال لهم الشيطان قال لهم لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة، ففعلوا. ثم نشأ بعدهم قوم فقال لهم إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك كما ذكر محمد بن كعب. لهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على قريش وعلى غيرها من المجتمعات والأمم، أنكر عليهم اتخاذ الربا والخمر والميسر، ليس لأنها منكرات يعني فردية. لاحظوا يا أخوة، هنا ملحظ مهم جدا ينبغي أن ننتبه له حين نقرأ الآيات أو النصوص عموما في الربا والخمر والميسر. هذه لم تكن منكرات فردية، هذه نظم اجتماعية مالية. الربا نظام مالي واجتماعي، الخمر نظام مالي واجتماعي، الميسر نظام مالي واجتماعي. وبإمكانكم الرجوع إلى كيفياتها وفلسفتها في الجاهلية لتتعرفوا ما معنى تشديد الشريعة في هذه النقاط، لأنها نظم اجتماعية ومالية تعود بالضرر على المجتمع الذي يتطبع بها. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذه النظم من عمل الشيطان، قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا أردتم أن يكون مجتمع مفلح ناجح فعليه اجتناب هذه الأشياء. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أن يسبب فتنة في المجتمع. هي ليست مسألة فردية، هي مسألة مجتمعية، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وكما أنه يسبب مشكلة في الاجتماعية كذلك يسبب مشكلة شرعية. فهل أنتم منتهون؟ وقال في الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهي من الشيطان. وبعد أن أنكر الله سبحانه على المشركين ما اخترعوه من تشريعات وقوانين يلتزم بها مجتمعهم تحرم ما أحل الله افتراء عليه، أتبع ذلك بقوله كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي أن هذه التشريعات التي أنتم استحدثتموها يعني الجاهلية حرموا ترون أشياء، ليس فقط أحلوا محرماتهم أيضا حرموا على أنفسهم أشياء حلال افتراء على الله. قال الله هذا من الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول ابن عاشور أي لا تحرموا ما أحل لكم منها اتباعا لتغرير الشيطان بالوسوسة لزعماء المشركين الذين سنوا لهم تلك السنن الباطلة. بمعنى أنه مثل البحيرة والسائبة، هذا مو أنه في فرد يفعلها، هذا نظام كل بهيمة لها من المواصفات كذا وكذا، فعلى صاحبها أن يفعل كذا وكذا، أصبحت شريعة من الشرائع. ومما يميز هذا العصر في هذه المسألة في إفساد المجتمعات بالاختراع القوانين والأنظمة والعادات الجديدة، الذي يميز هذا العصر قوة التبريرات والحوارات التي تسعى جاهدة في تطبيع الأمة المسلمة على هذه الأعراف الجديدة والسنن الاجتماعية التي يحدثها الشيطان. ليش؟ لأن أصلا هو يغذي بنفسه وجنوده وأولياءه بالحجج العقلية التي يقنعون بها الناس. ممكن تلقى واحد في ساعة حوارية كاملة وهو يقنعك في تحليل ما حرم الله أو تحريم حلالا، منع حاجة حلال أو منع شيء حلال أو إباحة شيء محرم، ممكن يقنعك بدراسات وأرقام ونحو ذلك. وهذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، لأن القرآن لم يترك شيء إلا وذكر منه طرفا. قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يقنعونكم أولياء الشيطان يقنعونكم بوحي من الشيطان. قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. لاحظ الخطوة وين توصل، لاحظ المسلك هذا أين يصل بالإنسان إلى الإشراك بالله. كيف؟ أنه إذا التزم هذه الشرائع والنظم المحدثة والتي هي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فهنا وقع الشرك، لأنه ترك أمر الله سبحانه وتعالى واتجه إلى أمر أولياء الشيطان. هذا المسلك أيها الإخوة والأخوات له جانبان. الجانب الأول أو الطرف الأول القوانين والتشريعات والإحداث في النظم الاجتماعية والمالية، وهذا لا يستطيع إحداثها إلا النخبة من الزعماء والعلماء النخب، فيتولى من فعل ذلك كبرها وإثمها ويستحق به أن يكون من جنود إبليس وأولياء. الطرف الثاني أو الجانب الثاني القبول المجتمعي لها، القبول المجتمعي لهذه التشريعات والنظم وعدم إنكارها وتقبلها والارتياح لها، وهذا خطير. القرآن خلد هذه الحالة في سياق الذم حين قال عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم جبنا لهم الهدى، أعطيناهم الهدى، بعث إليهم الرسول ومعه وحي الله سبحانه وتعالى. قال: فاستحبوا العمى على الهدى. هنا مشكلة في الناس، هنا مشكلة في الناس أنهم تقبلوا هذا. قال: فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هذا المسلك الخامس، وهو إفساد المجتمعات بإحداث النظم واختراع التقاليد والقوانين ونحو ذلك. المسلك الأخير والسادس، وهو الذي يتبعه الشيطان، هو إيذاء الإنسان في نفسه وملكه. هذا إيذاء مباشر يشبه العداء المباشر اللي ذكرناه في البداية، الحرب المباشرة. هنا إيذاء شخص يؤذي في نفسه، في ماله، في ولده، في صحته، في قوته. وهذا له عدة طرق. الطريق الأولى عن طريق السحر، وهو أقوى طريقة، هذه أقوى الطرق، يتسبب للإنسان بالأمراض المتنوعة في جسده ونفسه في حواسه، قد يقتله، قد يصدع بيته، قد يفرق بينه وبين أهله كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا هذا مرارا أن الله أذن إذنا قدريا لهذه الأمور أن تحصل. اثنين، الطريقة الثانية، الأحلام المزعجة. يتسلط الشيطان على النائم، يريه ما يحزنه، يريه ما يسوءه، يريه ما يخيفه أحيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا في هذه الحالة، قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، لأن الرؤى لها تأثير على النفس. قال: وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة، تخريب المساكن، العبث فيها. الشيطان إذا وجد ثغرة مناسبة له لم يأل جهدا في اغتنامها من أجل أذية الإنسان وإحزانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أخرجه أبو داود: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على هذا السراج فيحرقكم. إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فإن الشيطان إيش يسوي الآن؟ يدل مثل هذه الفأرة على هذا السراج، يغز الفأرة حتى تروح تسقط السراج فيتسبب في إحراق البيت. لاحظ كيف إنه لهذه الدرجة. لذلك نحن نستعيذ بالله حتى عند المنام، دخول البيت، نستعيذ بالله دائما. هذا أعظم عدو، هذا أكبر عدو، يجب أن نكرر الاستعاذة به دائما. يأتينا هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم: أغلقوا الأبواب، عفوا في البخاري قال: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، الأبواب تغلق لأن الشيطان ما يقدر يدخل، الباب مقفل. قال: وأوكوا قربكم، غطوها، واذكروا اسم الله، أغلقوها، أوكوا قربكم، قفلوها، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، غطوها، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. هذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة، الاعتداء على الذرية، على الأولاد الصغار، يعتدي عليهم الشيطان، يتسلط على المولود. هذا في الجميع إلا شخصين، فيتسلط على المولود فينغزه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان. هذا بكاء المولود، صراخه كما في البخاري هو من مس الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير مريم وابنها. لذلك نحن منهيون عن ترك الصبيان الأولاد خارج البيوت عند مغيب الشمس، منهيين عن هذا الأمر. عند مغيب الشمس ما يكون الأولاد برا البيت. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. أخرجه مسلم. ابن هريرة يقول: لا يؤمن على الأطفال والصبيان حينها، حين مغيب الشمس، من الجان، ما يؤمن عليهم من الجان، لأن الصبي غير كامل العقل وليس عنده من ذكر الله ما يتحصن به من كيد الشيطان غالبا، لذلك نهي عن خروجه. الطريق الخامس: المبيت مع الإنسان والأكل من طعامه. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء هاهنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. الشيطان متفرغ لك، متفرغ لك، ولذلك يريد البقاء والمكث معك، لعله يفسد عليك شيئا، لعله يريك مناما سيئا، لعله يغويك، لعله لعله. فلذلك جاء هذا التوجيه، وبهذا يكون أنهينا مسالك الشيطان في عداوته للإنسان مختصرة وملخصة، وحاولت فيها، حاولت تصنيفها للتقريب والإفهام في ستة مسالك. وبهذا نختم هذه الحلقة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يعيذنا من نزغات الشيطان، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.